السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله قال في تفسيره الجامع لأحكام القرآن سورة الجن مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: قل أوحي إلي، أي قل يا محمد، أي قل يا محمد لأمتك: أوحى الله إلي على لسان جبريل أنه استمع إلي نفر من الجن، وما كان عليه السلام عالما به قبل أن أوحي إليه. هكذا قال ابن عباس وغيره على ما يأتي. وقرأ ابن أبي عبلة أوحي على الأصل، يقال أوحى إليه ووحى، فقلبت الواو همزة، ومنه قوله تعالى: وإذا الرسل أقتت، وهو من القلب المطلق جوازه في كل واو مضمومة. وقد أطلقه المازني في المكسورة أيضا كإساح وإشادة وإعاء أخيه ونحوه. الثانية، واختلف هل رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فظاهر القرآن يدل على أنه لم يرهم لقوله تعالى استمع، وقوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وفي صحيح مسلم والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم، انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عمدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له قالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. رواه الترمذي عن ابن عباس. قال: قول الجن لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال: لما رأوه يصلي وأصحابه يصلون بصلاته فيصلون بسجوده، قال: تعجبوا من طواعية أصحابه له. قالوا لقومهم: لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا. قال: هذا حديث حسن صحيح. ففي هذا الحديث دليل على أنه عليه السلام لم ير الجن، ولكنهم حضروه وسمعوا قراءته. وفيه دليل على أن الجن كانوا مع الشياطين حين تجسسوا الخبر بسبب الشياطين لما رموا بالشهب، وكان المرميون بالشهب من الجن أيضا، وقيل لهم شياطين كما قال شياطين الإنس والجن، فإن الشيطان كل متمرد وخارج عن طاعة الله. وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون إلى الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعا، فأما الكلمة فتكون حقا، وأما ما زادوا فيها فيكون باطلا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منع مقاعدهم، فذكروا ذلك لإبليس، ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك. فقال لهم إبليس: ما هذا الأمر إلا من أمر قد حدث في الأرض. فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين، وراه قال بمكة، فأتوه فأخبروه، فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض. قال: هذا حديث حسن صحيح. فدل هذا الحديث على أن الجن رموا كما رميت الشياطين. وفي رواية السدي
أحسن الله عليكم. وإليه قال في رواية السدي: إنهم لما رموا أتوا إبليس فأخبروه بما كان من أمرهم، فقال: إتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمها، فأتوه فشم، فقال صاحبكم، نعم، قبضة، فقال: إتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمها، فأتوه فشم، فقال صاحبكم بمكة. فبعث نفرا من الجن، وقيل كانوا 7. بسم الله. قيل كانوا 7 وقيل 9، نعم، وقيل 9 منهم زوبعة. وروى عاصم عن زر قال: قدم رهط
زوبعة
زوبعة
وزعزع،
وأصحابه.
زوبعة وزعزع.
زعزع. وروى عاصم عن زر قال: قدم رهط زوبعة وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثمالي: أنهم من بني الشيصبان، وهم أكثر الجن عددا وأقواهم شوكة، وهم عامة جنود إبليس.
أعوذ بالله.
وروى أيضا عاصم عن زر أنهم كانوا 7، 3 من أهل حران و4 من أهل نصيبين. وحكى جويبر عن الضحاك أنهم كانوا 9 من أهل نصيبين، قرية باليمن غير التي بالعراق. وقيل إن الجن الذين أتوا مكة جن نصيبين، والذين أتوه بنخلة جن نينوى. قد مضى بيان هذا في سورة الأحقاف. قال عكرمة: والسورة التي كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك. وقد مضى في سورة الأحقاف التعريف باسم النفر من الجن، فلا معنى لإعادة ذلك. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجن ليلة الجن، وهو أثبت. روى عامر الشعبي قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطير أو اغتيل. قال: فتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبح إذا هو يجيء من قبل حراء، فقلنا: يا رسول الله، فقدناك وطلبناك فلم نجدك. فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فقال: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، فسأله الزاد وكانوا من جن الجزيرة، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما، فإنهما طعام إخوانكم الجن. شغال. طيب. أطلع.
فإنه طعام إخوانكم
فإنه طعام إخوانكم من الجن.
مين عندك مين؟
أنا ما عنديش من.
ماشي، إخوانكم الجن.
طيب. قال ابن العربي: وابن مسعود أعرف من ابن عباس، لأنه شاهده، وابن عباس سمعه، وليس الخبر كالمعاينة. قد قيل إن الجن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعتين، إحداهما بمكة وهي التي ذكرها ابن مسعود، والثانية بنخلة وهي التي ذكرها ابن عباس. قال البيهقي: الذي حكاه عبد الله بن عباس إنما هو في أول ما سمعت الجن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، علمت بحاله، وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم كما حكاه، ثم أتاه داعي الجن مرة أخرى فذهب معه وقرأ عليهم القرآن كما حكاه عبد
داعي
الله بن
الجن.
مسعود. داعي الجن ثم أتاه داعي الجن مرة أخرى فذهب معه وقرأ عليهم القرآن كما حكاه عبد الله بن مسعود. قال البيهقي: والأحاديث الصحيحة تدل على أن ابن مسعود لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، وإنما صار معه حين انطلق به وبغيره يريه آثار الجن وآثار نيرانهم. قال: وقد روي من غير وجه أنه كان معه ليلتئذ، وقد مضى هذا المعنى في سورة الأعقاف والحمد لله. روي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أتلو القرآن على الجن، فمن يذهب معي؟ فسكتوا. ثم قال الثانية، ثم قال الثالثة، ثم قال عبد الله بن مسعود: أنا أذهب معك يا رسول الله. فانطلق حتى جاء الحجون عند شعب أبي دب، فخط علي خطا فقال: لا تجاوزه. ثم مضى إلى الحجون فانحدر عليه أمثال الحجل يحضرون الحجارة بأقدامهم، يمشون يقرعون في دفوفهم كما تقرع النسوة في دفوفها، حتى غشوه فلا أرى. ابن مسعود كان ضعيف البنية يا سيدي،
رضي الله
يعني
عنه.
العبرة بالقلب.
طبعا هو اللي راح قرأ على المشركين القرآن وهم قاعدين وضربوه.
النبي وضح الوجهة قبل الحرة: يمشون يقرعون في دفوفهم كما تقرع النسوة في دفوفها، حتى غشوه فلا أراه. فقمت فأومى طيب، فقال: يا شجرة. فجاءت تجر عروقها لها قعات عروق حتى انتصبت بين يديه، فقال: على ماذا تشهدين؟ قالت: أشهد أنك رسول الله. فرجعت كما جاءت تجر بعروقها الحجارة لها قعاقع حتى عادت كما كانت. ثم روي أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ وضع رأسه على حجر ابن مسعود فرقد، ثم استيقظ فقال: هل من وضوء؟ قال: لا، إلا أن معي إذاوة فيها نبيذ. فقال: هل هو إلا تمر وماء؟ فتوضأ منه. قال الثالثة: قد مضى الكلام في الماء في سورة الحجر وما يستنجى به في سورة،
ثالثة
على طول ما فيش قال من عندي قد.
أتوضأ منه انتهى.
طيب، الثالثة:
الثالثة قد مضى.
قد مضى الكلام في الماء في سورة الحجر وما يستنجى به في سورة البراءة، فلا معنى للإعادة. الرابعة: واختلف أهل العلم في أصل الجن، فروى إسماعيل عن الحسن البصري أن الجن ولد إبليس والإنس ولد آدم، ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون وكافرون، وهم شركاء في الثواب والعقاب. فمن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولي الله، ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان. وروى الضحاك عن ابن عباس أن الجن هم ولد الجان وليسوا بشياطين، وهم يؤمنون، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر، والشياطين هم ولد إبليس، لا يؤمنون لا يموتون إلا مع إبليس. واختلفوا في دخول مؤمن الجن الجنة على حسب الاختلاف في أصلهم، فمن زعم أنهم من الجن لا من ذرية إبليس قال: يدخلون الجنة بإيمانهم، ومن قال إنهم من ذرية إبليس فلهم فيه قولان، أحدهما وهو قول الحسن يدخلونها، الثاني هو رواية مجاهد لا يدخلونها وإن صرفوا عن النار، حكاه الماوردي. وقد مضى في سورة الرحمن عند قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، بيان أنهم يدخلونها. الخامسة: قال البيهقي في روايته: وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة، فقال: لكم كل عظم دليل على أنهم يأكلون ويطعمون، وقد أنكر جماعة من كفرة الأطباء والفلاسفة الجن، وقالوا: إنهم بسائط ولا يصح طعامهم اجتراء على الله وافتراء، والقرآن والسنة ترد عليهم، وليس في المخلوقات بسيط مركب مزدوج، إنما الواحد الواحد سبحانه، وغيره مركب وليس بواحد كيفما تصرف حاله، وليس يمتنع أن يراهم النبي صلى الله عليه وسلم في صورهم كما يرى الملائكة، وأكثر ما يتصورون لنا في صور الحيات. ففي الموطأ أن رجلا حديث عهد بعرس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار أن يرجع إلى أهل الحديث. وفيه: فإذا حية عظيمة فإذا حية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها. وذكر الحديث في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا، فإن ذهب إلا فاقتلوه فإنه كافر. وقال: اذهبوا فادفنوا صاحبكم. وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة وبيان التحريج عليهن، وقد ذهب قوم إلى أن ذلك مخصوص بالمدينة لقوله صلى الله لقوله في الصحيح أن بالمدينة جنا قد أسلموا، وهذا لفظ مختص بها فيختص بحكمها. قلنا: هذا يدل على أن غيرها من البيوت مثلها، لأنه لم يعلل بحرمة المدينة فيكون ذلك الحكم مخصوصا بها، وإنما علل بالإسلام، وذلك عام في غيرها. ألا ترى قوله في الحديث مخبرا عن الجن الذي لقيا وكانوا من جن الجزيرة؟ وهذا بين يعضده قوله: ونهى عن عوامر البيوت، وهذا عام. وقد مضى في سورة البقرة القول في هذا فلا معنى للإعادة. قوله تعالى: فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي، أي في فصاحة كلامه، وقيل عجبا في بلاغة مواعظه، وقيل عجبا في عظم بركته، وقيل قرآنا عزيزا لا يوجد مثله، وقيل يعنون عظيما يهدي إلى الرشد، أي إلى مراشد الأمور، وقيل إلى معرفة الله تعالى، ويهدي في موضع الصفة أي هاديا. فآمنا به أي فاهتدينا به، وصدقنا أنه من عند الله، ولن نشرك بربنا أحدا، أي لا نرجع إلى إبليس ولا نطيعه، لأنه الذي كان يبعثهم ليأتوه بالخبر. ثم رمي الجن بالشهب، وقيل: لا نتخذ مع الله إلها آخر، لأنه المتفرد بالربوبية. وفي هذا تعجيب المؤمنين بذهاب مشركي قريش عما أدركته الجن بتدبرها القرآن. وقوله تعالى: استمع نفر من الجن، أي استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلموا أن ما يقرأه كلام الله، ولم يذكر المستمع إليه لدلالة الحال عليه. والنفر الرهط، قال الخليل، ما بين 3 إلى 10. وقرأ عيسى الثقفي يهدي إلى الرشد بفتح الراء والشين، الرشد. قوله تعالى: وأنه تعالى جد ربنا، كان علقمة ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي وابن عامر وخلف وحفص والسلمي ينصبون أن في جميع الصورة في 12 موضعا، وهو أنه تعالى جد ربنا، وأنه كان يقول، وأن ظننا، وأنه كان رجال، وأنهم ظنوا، وأن لمسنا السماء، وأن كنا نقعد، وأن لا ندري، وأن منا الصالحون، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، وأن لما سمعنا الهدى، وأن منا المسلمون، عطفا على قوله وأنه استمع نفر، أن على قوله أنه استمع نفر، وأنه استمع لا يجوز فيه إلا الفتح، لأنها في موضع اسم فاعل أوحي، فما بعده معطوف عليه، وقيل هو محمول على الهاء في فآمنا به، أي وبي أنه تعالى جد ربنا، وجاز ذلك وهو مضمر مجرور لكثرة حرف الجر، مع أن لكثرة حذف الجر
حذف الجار
لكثرة حذف الجار، مع أن وقيل المعنى أي أيوة وصدقنا أنه جد ربنا. وقرأ الباقون كلها بالكسر وهو الصواب. واختاره أبو عبيدة وأبو حاتم عطفا على قوله فقالوا إنا سمعنا، لأنه كله أبو عبيد مش عبيدة واختارها أبو عبيد وأبو حاتم عطفا على قوله فقالوا إنا سمعنا، لأنه كله من كلام الجن. وأما أبو جعفر وشيبة وأما أبو جعفر وشيبة فإنهما فتحا 3 مواضع، حمك الله، وهي قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا، وأنه كان يقول، وأنه كان رجال، قال لأنه من الوحي، وكسر ما بقي لأنه من كلام الجن. وأما قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله فكلهم فتحوا إلا نافعا وشيبة وزر بن حبيش، إلا نافعا وشيبة وزر بن حبيش وأبا بكر والمفضلة عن عاصم، فإنهم كسروا لا غير. ولا خلاف في فتح همزة أنه استمع نفر، أنه استمع نفر من الجن، وأن لو استقاموا، وأن المساجد لله، وأن قد أبلغوا. وكذلك الأخلاف في كسر ما بعد القول نحو قوله تعالى فقالوا إنا سمعنا، وقال إنما أدعو ربي، وقل إن أدري، وقل إني لا أملك. وكذلك الأخلاف في كسر ما كان بعد فاء الجزاء نحو قوله تعالى فإن له نار جهنم فإنه يسلك من بين يديه، لأنه موضع ابتداء. قوله تعالى وأنه تعالى جد ربنا، الجد في اللغة العظمة والجلال، ومنه قول أنس كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في عيوننا، أي عظمة وجلة. فمعنى جد ربنا أي عظمته وجلاله. قاله عكرمة ومجاهد وقتاده، عن مجاهد أيضا ذكره، وقال أنس بن مالك والحسن وعكرمة أيضا غناه
ذكره
الجد الذكر تعالى ذكر ربنا. قاله عكرمة ومجاهد وقتادة، وعن مجاهد أيضا ذكره، وقال أنس بن مالك والحسن وعكرمة أيضا غناه، ومنه قيل للحظ جد ورجل مجدود أي محظوظ، وفي الحديث ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال أبو عبيدة أبو عبيد والخليل أي ذا الغنى منك الغنى، إنما تنفعه الطاعة. وقال ابن عباس قدراته، قال الضحاك فعله، وقال القرظي والضحاك أيضا آلاؤه ونعمه على خلقه، وقال أبو عبيد والأخفش ملكه وسلطانه.
هو ده بتاع غريب الغاية، صاحب الغاية زين.
وقال أبو عبيدة والأخفش ملكه وسلطانه، وقال السدي أمره، وقال سعيد بن جبير وأنه تعالى جد ربنا أي تعالى ربنا، وقيل إنهم عنوا بذلك الجد الذي هو أبو الأبي، ويكون هذا من قول الجني. وقال مجاهد محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر الصادق والربيع ليس لله تعالى جد، وإنما قالته الجن للجهالة فلم يؤاخذ به. وقال القشيري ويجوز إطلاق لفظ الجد في حق الله تعالى، إذ لو لم يجوز لما ذكر في القرآن غير أنه لفظ موهم فتجنبه أولى. وقراءة عكرمة جد بكسر الجيم على ضد الهزل. وكذلك قال قرأ أبو حيوة محمد بن السميقع، ويروى عن ابن السميقع أيضا وأبي الأشهب جد ربنا، وهو الجدوى والمنفعة. وقرأ عكرمة جد ربنا وهو الجدوى والمنفعة. وقرأ عكرمة أيضا جد بالتنوين، جدا بالتنوين، ربنا بالرفع على أنه مرفوع به تعالى، وجدا منصوب على التمييز. وعن أكرمة أيضا جد بالتنوين والرفع، ربنا بالرفع على تقدير تعالى جد جد ربنا. فجد الثاني بدل من الأول، وحذف وأقيم المضاف إليه مقام مقامة، و
تعالى جد جد ربنا،
تعالى جد جد ربنا، تعالى جد جد ربنا،
بدل من الأول جد جد ربنا،
تعالى جد جد ربنا. فجد الثانية بدل من الأول، وحذف وأقيم المضاف إليه مقامة. ومعنى الآية وأنه تعالى جلال ربنا أن يتخذ صاحبته وولدا للاستئناس بهما والحاجة إليهما. والرب تعالى عن الأنداد والنظراء، قوله نعم، والرب يتعالى عن الأنداد والنظراء، قوله تعالى وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. قوله تعالى وأنه كان ده مين لنا تبدو قوله تعالى وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، الهاء في أنه للأمر أو الحديث، وفي كان اسمها وما بعدها الخبر، ويجوز أن تكون كان زائدة. والسفيه هنا إبليس في قول مجاهد وابن جريج وقتادة. ورواه أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل المشركون من الجن، قال قتادة عصاه سفيه الجن كما عصاه سفيه الإنس. والشطط والاشتطاط الغلو في الكفر. وقال أبو مالك هو الجور، قال الكلبي هو الكذب، وأصله البعد، فيعبر به عن الجور لبعده عن العدل، وعن الكذب لبعده عن الصادق. قال الشاعر بأية حال حكموا فيك فاشتطوا، وما ذاك إلا حيث يأممك الوقت. نعم، فاشتطوا وما ذاك إلا حيث يأممك الوقت. قالوا تعالى وأن ظننا أي حسبنا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، فلذلك صدقناهم في أن لله صاحبة وولدا، حتى سمعنا القرآن وتبين به الحق. وقرأ يعقوب والجحدري وابن أبي إسحاق أن لن تقول، وقيل انقطع الإخبار عن الجن ها هنا، فقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس، فمن فتح وجعله من قول الجن ردها إلى قوله أنه استمع، ومن كسر جعلها مبتدأ من قوله تعالى من قول الله تعالى، والمراد به ما كانوا يفعلونه من قول الرجل إذا نزل بواد أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه فيبيت في جواره حتى يصبح، قاله الحسن وابن زيد وغيرهما. قال مقاتل كان
جهل مطلق أعوذ بسيد هذا الوادي.
سيدنا لحد النهاردة دستور يا سيد انقطعت. كان أول من تعاو الشيخ يقول دستور ده اسم الجن
بالإذن يعني.
بس دستور تركية،
بس ما أظنش إن
الناس العوام بيقولوا
الصوفيه سيدنا
ماليش دعوه بالصوفيه لا العوام
لا ما هم توارثوها. طب سيدنا مين
دستور اهل البيت كيف على الجن
يعني اه
طيب
برضه كان بيستاذن الجن
ايوه الجن لكن الناس بتقولها دلوقتي
ما هو بتتقال والبيت فاضي احيانا
نعم
يعني ننكر ننصح نقول بلاش منها بس مش البسمله الاولى البسمله والقاء السلام
لا
يبقى نقول انت استبدلتوها بال القاء السلام والبسمله والقاء السلام
السلام وخلاص
السلام عليكم احصل عليكم. قال الحسن وابن زيد وغيرهما قال مقاتل كان أول من تعوذ بالجن قوم من أهل اليمن ثم من بني حنيفة ثم فشى ذلك في العرب فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم. وقال كردم بن أبي السائب خرجت مع أبي إلى المدينة أول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فآوانا المبيت إلى راعي غنم فلما انتصف الليل جاء الذئب فحمل حملا من الغنم فقال الراعي يا عامر الوادي أنا جارك فنادى مناد يا سرحان أرسله الديب السرحان الذئب الذي أخذه سرحان
سرحان
فنادى مناد يا سرحان أرسله فأتى الحمل يشتد وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا أي زاد الجن الإنس رهقا أي خطيئة وإثما. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والرهق الإثم في كلام العرب وغشيان المحارم ورجل رهيق إذا كان كذلك. ومنه قوله تعالى وترهقهم ذلة. وقال الأعشى لا شيء ينفعني من دون رؤيتها هل يشتفي وامق ما لم يصب رهقا. يعني إثما وضيفة الزيادة إلى الجن إذ كانوا سببا لها. وقال مجاهد أيضا فزادوهم أي إن الإنس زادوا الجن طغيانا بهذا التعوذ حتى قالت الجن سدنا الإنس والجن. وقال قتادة أيضا أبو العالية والربيع وابن زيد ازداد الإنس بهذا فرقا وخوفا من الجن. وقال سعيد بن جبير كفرا ولا خفاء عن الاستعاذة. وقال قتادة أيضا وأبو العالية والربيع وابن زيد أبو العالية
أبو العالية
أبو العالية وقال قتادة وقال وأبو العالية والربيع وابن زيد ازداد الإنس بهذا فرقا وخوفا من الجن. وقال سعد بن جبير كفرا ولا خفاء أن الاستعاذة بالجن دون الاستعاذة بالله عز وجل كفر وشرك. وقيل لا يطلق لفظ الرجال على الجن فالمعنى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون من شر الجن برجال من الإنس. وكان الرجال من الإنس يقول مثلا وكان الرجل من الإنس يقول مثلا أعوذ بحذيفة بن بدر من جن هذا الوادي. قال القشيري وفي هذا تحكم إذ لا يبعد إطلاق لفظ الرجال على الجن. قوله تعالى وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا هذا من قول الله تعالى للإنس أي وأن الجن ظنوا أن لن يبعث الله الخلق كما ظننتم. قال الكلبي المعنى ظنت الجن كما ظنت الإنس أن لا يبعث الله رسولا إلى خلقه يقيم به الحجة عليهم. وكل هذا توكيد للحجة على قريش أي إذا آمن هؤلاء الجن بمحمد صلى الله عليه وسلم فأنتم أحق بذلك. قوله تعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري شر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قوله تعالى وأنا لمسنا السماء هذا من قول الجن أي طلبنا خبرها كما جرت عادتنا فوجدناها قد ملئت حرسا شديدا أي حفظة يعني الملائكة. والحرس جمع حارس وشهوبا جمع شهاب وهو انتقاض الكواكب المحرقة لهم عن استراق السمع. وقد مضى القول فيه في سورة الحجر والصفات ووجد يجوز أن يقدر انقضاض هو انقضاض الكواكب المحرقة عند انقضاض لهم عن استراق السمع. وقد مضى القول فيه في سورة الحجر والصفات ووجد يجوز أن يقدر متعديا إلى مفعولين فالأول الهاء والألف وملئت في موضع المفعول الثاني ويجوز أن يتعدى إلى مفعول واحد ويكون ملئت في موضع الحال على إضمار قد وحرسا نصب على المفعول الثاني بملئت وشديدا من نعت الحرس أي ملئت ملائكة شدادا ووحد الشديد على لفظ الحرس وهو كما يقال السلف الصالح بمعنى الصالحين وجمع السلف أسلاف وجمع الحرس أحراس قال تجاوزت أحراسا وأهوال معشري، ويجوز أن يكون حرسا مصدرا على معنى حرست حراسة شديدة. قوله تعالى وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد منها أي من السماء، ومقاعد مواضع يقعد في مثلها لاستماع الأخبار من السماء، يعني أن مرضى الجن كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبار السماء حتى يلقوها.
ممسك
السلام. أيوه. صدقت لسه. منها أي من السماء ومقعد موضع يقعد في مثلها لاستماع الأخبار من السماء، يعني أن مرضى الجن كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبار السماء حتى يلقوها إلى الكهنة على ما تقدم بيانه. شقي ده لسه هيسم. فحرس الله تعالى حين بعث رسوله بالشهب المحرقة، فقالت الجن حينئذ فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصب، يعني بالشهاب الكوكب المحرق. وقد تقدم بيان ذلك، ويقال لم يكن انقضاض الكواكب إلا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ها أيوه فده كله كالنوم حلم. ويقال لم يكن انقضاض اللي فده كان للجل. ويقال لم يكن انقضاض الكواكب إلا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آية من آياته. واختلف السلف هل كانت الشياطين تقذف قبل المبعث أو كان ذلك أمرا حدث لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الكلبي وقال قوم لم تكن تحرس السماء في الفترة بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما وسلامه 500 عام، وإنما كان من أجل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي 500 عام، وإنما كان من أجل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم منع من السماوات كلها وحرست بالملائكة والشهب. قلت ورواه عطية العفي عن ابن عباس ذكره البيهقي. وقال عبد الله بن عمر لما كان اليوم الذي نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت الشياطين ورموا بالشهب. وقال عبد الملك بن سابور لم تكن السماء تحرس في الفترة بين عيسى محمد عليهما الصلاة والسلام، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حرست السماء ورميت الشياطين بالشهب ومنعت عن الدنو من السماء. وقال نافع بن جبير كانت الشياطين في الفترة تسمع فلا ترمى، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رميت بالشهب. ونحوه عن أبي بن كعب قال لم يرمى بنجم منذ رفع عيسى حتى نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بها. وقيل كان ذلك قبل المبعث، وإنما زادت بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنذارا بحاله، وهو معنى قوله تعالى ملئت أي زيد في حرسها. وقال أوس بن حجر وهو حجر نعم وقال أوس بن حجر وهو جاهلي فانقض كالدر يتبعه نقع يثور تخاله طنب حجر وقال أوس بن حجر وهو جاهلي فانقض كالدر يتبعه نقع يثور تخاله طنبا. وهذا قول الأكثرين، وقد أنكر الجاحظ هذا البيت وقال كل شعر روي فيه فهو مصنوع، وأن الرمي لم يكن قبل المبعث. والقول بالرمي أصح لقوله تعالى فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وهذا إخبار عن الجن أنه زيد في حرس السماء حتى امتلأت منها ومنهم. ولما روي عن ابن ولما روي عن ابن عباس أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم، فقال ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا في السماء سبح حملة العرش ثم سبح أهل كل سماء حتى ينتهي التسبيح إلى هذه السماء ويستخبر أهل السماء حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه، فتتخطف الجن فيرمون فما جاءوا به فهو حق ولكنهم يزيدون فيه. وهذا يدل على أن الرجم كان قبل المبعث. وروى الزهري نحوه عن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب عن ابن عباس وفي يبقى عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن ابن عباس، إنما علي زي عن ابن عباس. أنا عندي عن علي بن أبي طالب عن ابن عباس. قال وروى الزهري نحوه عن علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عن ابن عباس. وفي آخره قيل للزهري: أكان يرمى في الجاهلية؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت قوله سبحانه: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا؟ قال: غلظت، غلظت وشدد أمرها حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. ونحوه قال القتبي، هو عن ابن، قال ابن قتيبة: كان ولكن اشتدت الحراسة بعد المبعث، وكانوا من قبل يسرقون ويرمون في بعض الأحوال، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم منعت من ذلك أصلا. وقد تقدم بيان هذا في سورة الصافات عند قوله تعالى: ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. قال الحافظ: فلو كان قائل كيف فتتعرض، فلو قال قائل كيف تتعرض الجن لإحراق نفسها بسبب استماع خبر بعد أن صار ذلك معلوما لهم، فالجواب أن الله تعالى ينسيهم ذلك حتى تعظم المحنة، كما ينسى إبليس في كل وقت أنه لا يسلم، وأن الله تعالى قال له: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ولولا هذا لما تحقق التكليف والرصد، قيل من الملائكة أي ورصدا من الملائكة، والرصد الحافظ للشيء والجمع أرصاد. وفي غير ذلك وفي غير هذا الموضع يجوز أن يكون جمعا كالحرس والواحد راصد، وقيل الرصد هو الشهاب أي شهابا قد أرصد له ليرجم به، فهو فعل بمعنى مفعول كالخبط والنفض. قوله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم، أي هذا الحرس الذي حرست بهم السماء، أم أراد بهم ربهم رشدا أي خيرا. قال ابن زيد: قال إبليس: لا ندري هل أراد الله بهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض عذابا أو يرسل إليهم رسولا. وقيل هو من قول الجن فيما بين هم قبل أن يسمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: أي لا ندري أشر أريد بمن في الأرض بإرسال محمد إليهم، فإنهم يكذبون ويهلكون بتكذيبه كما هلك من كذب من الأمم، أم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا فالشر والراشد. على هذا الكفر والإيمان. وعلى هذا كان عندهم علم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سمعوا قراءته وعلموا أنهم منعوا من السماء حراسة للوحي، وقيل لا بل هذا قول قالوه لقومهم بعد أن انصرفوا من إليهم منذرين، أي لما آمنوا أشفقوا ألا يؤمن كثير من أهل الأرض، فقالوا: إنا لا ندري أيكفر أهل الأرض بما آمنا به أم يؤمنون. قوله تعالى: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. قوله تعالى: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، هذا من قول الجن، أي قال بعضهم لبعض لما دعوا أصحابهم إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم: وإنا كنا قبل استماع القرآن منا الصالحون ومنا الكافرون. وقيل: ومنا دون ذلك، أي ومن دون الصالحين في الصلاح، وهو أشبه من حمله على الإيمان والشرك، كنا طرائق قددا أي فرقا شتى. قاله السدي. وقال الضحاك: أديانا مختلفة، قتادة أهواء متباينة. ومنه قول الشاعري: القابض الباسط الهادي بطاعته في فتنة الناس إذ أهواؤهم قددوا. والمعنى أي لم يكن كل الجن كفارا، بل كانوا مختلفين، منهم كفار ومنهم مؤمنون صلحاء ومنهم مؤمنون غير صلحاء. وقال المسيب: كنا مسلمين ويهودا ونصارى ومجوس. وقال السدي في قوله تعالى: طرائق قددا، قال: في الجن مثلكم قدرية ومرجئة وخوارج وروافض ورافضة وشيعة وسنية. أي فرقة مبتدعة وإخوانية وتبليغية
في كل الطوائف.
وقال قوم: أي وإنا بعد استماع القرآن مختلفون، منا المؤمنون ومن الكافرون، أي ومنا الصالحون ومنا مؤمنون لم يتناهوا في الصلاح. والأول أحسن، لأنه كان في الجن من آمن بموسى وعيسى، وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. وهذا يدل على إيمان قوم منهم بالتوراة، وكان هذا مبالغة منهم في دعاء من دعوهم إلى الإيمان. وأيضا فلا فائدة في قولهم: نحن الآن منقسمون إلى مؤمن وإلى كافر. والطرائق جمع الطريقة، وهي مذهب الرجل، أي كنا فرقا مختلفة. ويقال: القوم طرائق، أي على مذاهب شتى. والقدد نحو من الطرائق، وهو توكيد لها، واحدها قدة، يقال لكل طريق قدة، وأصلها من قد السيور وهو قطعها. قال لبيد: نعم، من قدي، وهو من قد السيور أي قطعها. قال لبيد: يرثي أخاه أربد، لم تبلغ العين كل نهمتها، ليلة تمسي الجياد كالقدد. وقال آخر: لقد قلت وزيد حاسر، يا مولد خيل عمر قددا، والقد بالكسر سير يقد من جلد غير مطبوخ، ويقال ما له قد ولا قحف، فالقد إناء من جلد والقحف من خشب. قوله تعالى: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، الظن هنا بمعنى العلم واليقين، وهو خلاف الظن في قوله تعالى: وأنا ظننا أن لن تقول الجن، وأنهم ظنوا، أي علمنا بالاستدلال والتفكر في آيات الله أن في قبضته وسلطانه لن نفوت بهرب ولا غيره. وهربا مصدر في موضع الحال، أي هاربين. وأن
قوله تعالى: وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قوله تعالى: وأنا لما سمعنا الهدى عن القرآن آمنا به وبالله وصدقنا محمدا صلى الله عليه وسلم على رسالته، وكان صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الإنس والجن. قال الحسن: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن، ولم يبعث الله تعالى قط رسولا من الجن ولا من أهل البادية ولا من النساء. وذلك قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقد تقدم هذا المعنى وفي الصحيح: وبعثت إلى الأحمر والأسود، أي الإنس والجن. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. قال ابن عباس: لا يخاف أن ينقص من حسناته ولا أن يزاد في سيئاته، لأن البخس النقصان والرهاق العدوان وغشيان المحارم. قال الأعشى: لا شيء أنفعني من دون رؤيتها، هل يشتفي وامق ما لم يصب رهقا؟ بل وامق الوامق المحب، وقد وامقه يامقه بالكسر، أي أحبه فهو وامق. وهذا قول حكاه الله تعالى عن الجن لقوة إيمانهم وصحة إسلامهم. وقراءة العامة: فلا يخاف رفعا، وعلى تقدير: فإنه لا يخاف. وقرأ الأعمش ويحيى وإبراهيم: فلا يخاف جزما، على جواب الشرط إلغاء الفاء. قوله تعالى: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، أي وأن بعد استماع القرآن مختلفون، فمنا من أسلم ومنا من كفر. والقاسط الجائر لأنه عادل عن الحق، والمقسط العادل لأنه عادل إلى الحق. قاسط إذا جرى، أقسط إذا عدل. قال الشاعر: قوم هم قتلوا ابن هند عنوة عمرا، وهم قاسطوا على النعمان، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي قاصدوا طريق الحق وتوخوه، ومنه تحري القبلة. وأما القاسطون، أي الجائرون عن طريق الحق والإيمان، فكانوا لجهنم حطبا، أي وقودا. وقوله فكانوا، أي في علم الله تعالى. قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة، هذا من قول الله تعالى، أي لو آمن هؤلاء الكفار لوسعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق. وهذا محمول على الوحي، أي أوحي إلي أن لو استقاموا. ذكر ابن بحر: كل ما في السورة من إن المكسورة المثقلة فهي حكاية لقول الجن الذين استمعوا القرآن فرجعوا إلى قومهم منذرين، وكل ما فيها من أن المفتوحة المخففة فهي وحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الأنباري: ومن كسر الحروف وفتح وأن لو استقاموا أضمر يمينا تاما. تأويلها: والله أن لو استقاموا على الطريقة، كما يقال في الكلام: والله أن لو قمت لقمت، والله لو قمت قمت. قال الشاعر: أما والله أن لو كنت حرا، وما بالحر أنت ولا العتيق. ومن فتح ما قبل المخففة نسقها، أعني الخفيفة، على أوحي إلي أنه، وأن لو استقاموا، أو على آمنا به، وبأن لو استقاموا، أو على آمنا به وبأن لو استقاموا. ويجوز لمن كسر الحروف كلها إلى أن المخففة أن يعطف المخففة على أوحي إلي أو على آمنا به، ويستغني عن إضمار اليمين. قراءة العامة بكسر الواو من لو لالتقاء الساكنين، وقرأ ابن وثاب والأعمش بضم الواو ماء غدقا أي واسعا كثيرا، وكانوا قد حبس عنهم المطر 7 سنين، يقال غادقت العين تغدق فهي غادقة إذا كثر ماؤها. وقيل المراد الخلق كلهم، أي لو استقاموا على الطريقة طريقة الحق والإيمان والهدى وكانوا مؤمنين مطيعين لأسقيناهم ماء غادقا أي كثيرا لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم كيف شكرهم فيه على تلك النعم. وقال عمر في هذه الآية: أينما كان الماء كان المال، وأينما كان المال كانت الفتنة. فمعنى لأسقيناهم لوسعنا عليهم في الدنيا. وضرب الماء الغدق الكثير لذلك مثلا، لأن الخير والرزق كله بالمطر يكون، فأقيم مقامه كقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقوله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي بالمطر، والله أعلم. وقال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والضحاك وقتادة ومقاتل المعطية وعبيد بن عمير والحسن: كان والله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، ففتحت عليهم كنوز كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي ففتنوا بها، فوثبوا على إمامهم فقتلوه، يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقال الكلبي وغيره: أن لو استقاموا على الطريقة التي هم عليها من الكفر فكانوا كلهم كفارا لوسعنا أرزاقهم مكرا بهم واستدراجا لهم حتى يفتتنوا بها فنعذبهم بها في الدنيا والآخرة. وهذا قول قاله الربيع بن أنس وزيد بن أسلم وابنه والكلبي والثمالي ويمان بن رئاب وابن كيسان وأبو مجلز. واستدلوا بقوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وقوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. طيب القول المنسوب كان والله أصحاب النبي، كلام كده مستقيم، أصحاب النبي
كان أصحاب النبي هذا مسمعين مطيعين.
لا، ففتحت عليهم الدنيا ففتنوا فوثبوا، هي أنا أقصد فوثبوا على إمامهم فقتلوه. والأول وأشبه، لأن الطريقة معرفة بالألف واللام، فالأوجب أن تكون طريقته طريقة الهدى، ولأن الاستقامة لا تكون إلا مع الهدى. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قال: وما زهرة الدنيا؟ قال: بركات الأرض. وذكر الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قوله تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه، يعني القرآن، قاله ابن زيد. وفي إعراضه عنه وجهان: أحدهما عن القبول إن قيل إنها في أهل الكفر، الثاني عن العمل إن قيل إنها في المؤمنين. وقيل: ومن يعرض عن ذكر ربه أي لم يشكر نعمه. يسلك عذابا صاعدا، قرأ الكوفيون وعباس عن أبي عمرو. عباس من الدوري عن أبي عمرو، مش عباس
عياش
ولا عياش
لا.
الدوري عن أبي عمرو عمر بن حفص، وحفص الدوري أو حفص عمر بن حفص الدوري. يسلكه بالياء، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لذكر اسم الله أولا. فقال: ومن يعرض عن ذكر ربه، الباقون نسلكه بالنون. وروي عن مسلم بن جندب: ضم النون وكسر اللام. وكذلك قرأ طلحة والأعرج، وهما لغتان: سلكه وأسلكه، بمعنى أي ندخله عذابا صعدا أي شاقا شديدا. قال ابن عباس: هو جبل في جهنم. قال الخدري: كلما جعلوا أيديهم عليه ثابت. وعن ابن عباس أنه أن المعنى مشقة في العذاب، وذلك معلوم في اللغة أن الصعد المشقة، تقول تصعدت تصعدتني الأمر، تصاعدتني الأمر إذا شق عليه. ومنه قول عمر ما تصاعدني شيء تصعدني الأمر إذا شق عليه. ومنه قول عمر ما تصعدني شيء ما تصعد
تصعدني الأمر إذا شق عليك
تقول تصعدني الأمر إذا شق عليك. ومنه قول عمر ما تصعدني شيء ما تصعدتني خطبة النكاح أي ما شق علي. وعذاب صعد أي شديد، والصعد مصدر صعد، يقال صعد صعدا وصعودا فوصف به العذاب أو فوصف به العذاب لأنه فوصف به العذاب لأنه يتصعد المعذب أي يعلوه ويغلبه فلا يطيقه. وقال أبو عبيدة الصعد مصدر أي عذابا ذا صعد، والمشي في الصعود يشق، والصعود العقبة الكؤود. وقال عكرمة وصخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها فإذا انتهى إلى أعلاها حدر إلى جهنم. وقال الكلبي يكلف الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلا في النار من صخرة ملساء يجذب من أمامه بسلاسل ويضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاها، ولا يبلغ إلا في 40 سنة، فإذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفلها، ثم يكلف أيضا صعودها، فذلك دأبه أبدا، وهو قوله تعالى سأرهقه صعودا. قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فيه 6 مسائل. الأولى قوله تعالى وأن المساجد لله، أن بالفتح قيل هو مردود إلى قوله تعالى قل أوحي إلي، أي قل أوحي إلي أن المساجد لله. وقال الخليل أي ولأن المساجد لله، والمراد البيوت التي تبنيها أهل الملل للعبادة. وقال سعيد بن جبير قالت الجن كيف لنا أن نأتي المساجد ونشهد معك الصلاة ونحن ناؤون عنك، فنزلت وأن المساجد لله أي بنيت لذكر الله وطاعته. وقال الحسن وراد بها كل البقاع، لأن الأرض كلها مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أينما كنتم فصلوا، فأينما صليتم فهو مسجد. وفي الصحيح وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال سعيد بن المسيب وطلق بن حبيب أراد بالمساجد الأعضاء أراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليها العبد، وهي القدمان والركبتان واليدان والوجه، يقول هذه الأعضاء أنعم الله بها عليك فلا تسجد لغيره بها فتجحد نعمة الله. قال عطاء مساجدك أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها لا تذللها لغير خالقها. وفي الصحيح عن ابن عباس
أعضاء السجود يعني
وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على 7 عظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. وقال العباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد العبد سجد معه 7 أعراب. وقيل المساجد هي الصلوات، أي لأن السجود لله. قاله الحسن أيضا فإن جعلت المساجد المواضع فواحدها مسجد بكسر الجيم ويقال بالفتح، حكاه الفراء، وإن جعلتها الأعضاء فواحدها مسجد بفتح الجيم. وقيل هو جمع مسجد وهو السجود، يقال مصدر ميم يعني، يقال سجدت سجودا ومسجدا كما تقول ضربت في الأرض ضربا ومضربا بالفتح إذا سرت في ابتغاء الرزق. وقال ابن عباس المساجد هنا مكة التي هي القبلة إذا سرت في إذا سرت ابتغاء الرزق. وقال ابن عباس المساجد هنا مكة التي هي القبلة، وسميت مكة المساجد لأن كل أحد يسجد إليها. والقول الأول أظهر هذه الأقوال إن شاء الله هو مروي عن ابن عباس رحمه الله ورضي عنه. الثانية قوله تعالى لله إضافة تشريف وتكريم، ثم خص بالذكر منها البيت العتيق فقال وطهر بيتي. وقال عليه الصلاة والسلام لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد، الحديث خرجه الأئمة وقد مضى الكلام فيه. وقال عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال ابن العربي وقد روي من طريق لا بأس بها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإن صلاة فيه خير من 100 صلاة في مسجدي هذا، ولو صح هذا لكان نصا. لا صح؟ قلت هو صحيح بنقل العدل عن العدل حسب ما بيناه في سورة إبراهيم. الثالثة المساجد وإن كانت لله ملكا وتشري ملكا وتشريفا فإنها قد تنسب إلى غيره تعريفا، فيقال مسجد فلان. وفي صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحافياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وتكون هذه الإضافة بحكم المحلية كأنها في قبلتهم. بخاري في قبلتهم ولا في قبيلتهم؟ وتكون هذه الإضافة بحكم المحلية كأنها في قبلتهم، صح بالياء، وقد تكون بتحبيسهم وقف يعني. ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر، وإن اختلفوا في تحبيس غير ذلك. الرابعة، مع أن المسجد هو بيقول تسمى مسجد بني زريق ليه؟ عشان في القبيلة بتاعتهم ولا عشان هم اللي وقفوه؟ صح كده المعنى؟ الرابعة، مع أن المساجد لله لا يذكر فيها إلا الله، فإنه تجوز القسمة فيها للأموال، ويجوز وضع الصدقات فيها على رسم الاشتراك بين المساكين وكل من جاء أكل، ويجوز حبس الغريم فيها وربط الأسير والنوم فيها وسكن المريض فيها وفتح الباب للجار إليها وإنشاد الشعر فيها إذا عري عن الباطل. وقد مضى هذا كله مبينا في سورة براءة والنور وغيرهما. فتح الباب للمسجد، سدوا كل خوخة، بيقول هنا يجوز، بيقول هنا يجوز.
ويجوز حبس الغريم فيها وربط الأسير وسكن المريض وفتح الباب وإنشاد الشعر إذا عري عن الباطل، يعني ما كانش في باطل يعني.
ايوه انا اقصد فتح الباب للجار، افتح
ها؟
صدوا كل خوخة،
أه؟
ويقول لنا جوز.
يجوز اه.
اما الحديث
هذا
صد
بس في حاجة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تكريما لأبو بكر يعني.
لكن اي مسجد اخر
يجوز
يجوز فتح الباب للجار بدل ما يلفوا الشارع التاني. الخامسة، قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا توبيخ للمشركين في دعائهم مع الله غيره في المسجد الحرام. وقال مجاهد كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله، فأمر الله نبيه والمؤمنين أن يخلصوا لله الدعوة إذا دخلوا المساجد كلها. يقول فلا تشركوا فيها صنما وغيره مما يعبد. وقيل المعنى أفردوا المساجد لذكر الله ولا تتخذوها هزوا ومتجرا ومجلسا ولا طرقا، ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيبا. وفي الصحيح من نشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وقد مضى في سورة النور ما فيه كفاية من أحكام المساجد والحمد لله. السادسة، روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، اللهم أنا عبدك وزائرك وعلى كل مزور حق وأنت خير مزور، فأسألك برحمتك أن تفك رقبتي من النار. فإذا خرج من المسجد قدم رجله اليسرى وقال اللهم صب علي خير صبا، ولا تنزع عني صالح ما أعطيتني أبدا، ولا تجعل معيشتي كدا، واجعل لي في الأرض جدا، أي غنى. صحيح دخول المسجد والخروج،
لا باللفظ ده السياق ده،
لا بقول إيه الصحيح.
الصحيح بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله المعروفين بالذنب عند الخروج تحت أبواب رحمتك.
وأسألك من فضلك ده، دخول ولا خروج؟
أي نعم
دخول ولا خروج؟
الخروج
خروج. أسألك من فضلك، افتح لي أبواب رحمتك وداخل.
أي نعم
أحسن الله إليك.
أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم.
ويصلي على النبي وداخل وخارج. قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبادا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يجوز الفتح أي أوحى الله أنه، ويجوز الكسر على الاستئناف وإنه. وعبد الله هنا محمد صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي ببطن نخلة ويقرأ القرآن حسب ما تقدم أول السورة. ادعوه أي يعبده. وقال ابن جريج يدعوه أي قام إليهم داعيا لهم إلى الله تعالى، كادوا يكونون عليه لبدا. قال الزبير بن العوام هم الجن حين استمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم.
من كل الأماكن التي خلى بها النبي بنفسه قبل النبوة بعد النبوة خلفنا نقول غار حراء قبل النبوة غار حراء كان يخلو بربه ده العادة كان معروف عنه ونخلة عمر بن سبيل مرة مش هيقوله كان يخلو بنخلة
بس مش مثل غار حراء ده حراء دي كانت عادة
كان ينقطع
شفت الجاك ال بلطو بقى خلاص ده عيب لا انا واسع لا في الرفيع ده عشان كده حبي شايلين بتاني
هو مفشل اصلا
خلي يعني ملو التحين
عالتعين
عالت
ايه الموز الحلو ده
قوله تعالى طيب كادوا يكونون عليه لبدا. قال الزبير بن العوام هم الجن حين استمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم أي كاد يركب بعضهم بعضا ازدحاما ويسقطون حرصا على سماع القرآن. عجيب عجيب أول مرة يسمعوا
لما يسمعوا كتير أو
لا يسمعوا يعني سماع تدبر
أيوة احنا بنسمع كتير يعني بس
لا ما هوش أي سماع فرق بين السماع العابر وبين الاستماع
الإصغاء
القائس السمع يرعي سمعه الكلام
وقيل كادوا يركبونه حرصا. قاله الضحاك لبدا من معنى مخدوم اللباد الصوف متداخلين. قال ابن عباس رغبة في سماع الذكر. وروى برد عن مكحول أن الجن بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وكانوا 70,000 وفرغوا من بيعته عند انشقاق الفجر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن هذا من قول الجن لما رجعوا إلى قومهم أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامهم به في الركوع والسجود. وقيل المعنى كاد المشركون يركب بعضهم بعضا حردا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى كاد المشركون يركب بعضهم بعضا حردا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن وقتادة وابن زيد يعني لما قام عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه فأبى الله إلا أن ينصره ويتم نوره. اختار الطبري أن يكون المعنى كادت العرب يجتمعون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتضارون على إطفاء النور الذي جاء به. وقال مجاهد قوله لبدا جماعات وهو من تلبد الشيء على الشيء أي تجمع ومنه اللبد الذي يفرش لتراكم صوفه.
تلبد الشيء على الشيء
وهو من تلبد الشيء على الشيء
أي تجمع
تلبد يبقى تلبد فعل وفعل أي تجمع ومنه اللبد الذي يفرش لتراكم صوفه وكل شيء ألصقته إلصاقا شديدا فقد لبدته.
منه تلبد البدلو الزقلو
منه تلبد الشعر وجمع اللبدة لبد ولبدة الأسد مثل قربة وقرب ويقال للشعر مستعجلنا ليه ويقال للشعر الذي على ظهر الأسد لبدة وجمعها لبد. قال زهير لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلمي.
أنا بيضة ده
ضفر ود كده. ويقال للجراد الكتير لبد وفيه أربع لغات وقراءات: فتح الباء وكسر اللام، وهي قراءة العامة لبد، وضم اللام وفتح الباء، وهي قراءة مجاهد وابن محيصن وهشام عن أهل الشام. لبد واحدتها لبدة وبضم اللام والباء
لبد،
وهي قراءة أبي حيوة ومحمد بن السمايقع وأبي الأشهب العقيلي والجحدري. واحدها لبد مثل سقف وسقف ورهن ورهن، وبضم اللام وشد الباء وفتحها
لبدة.
نعم. وهي قراءة الحسن وأبي العالية والأعرج والجحدري أيضا. واحدها لابد مثل راكع وركع وساجد وسجد.
لابد
شذ صح. وقيل اللبد بضم اللام وفتح الباء الشيء الدائم، ومنه قيل لنسر لقمان لبد لدوامه وبقائه. قال النابغة: أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. قال القشيري: وقرئ لبدا بضم اللام والباء وهو جمع لبيد، وهو الجوالق الصغير شلع. وفي الصحاح: أهلكت مال اللبدا أي جمع. ويقال أيضا: الناس لبد أي مجتمعون، واللبد أيضا الذي لا يسافر ولا يبرح منزله. قال الشاعر: من امرئ ذي سماح لا تزال له بزلاء، يعيا بها الجثامة اللبد. ويروى اللبد، قال أبو عبيد وهو أشبه، ولبد آخر نسور لقمان وهو ينصرف لأنه ليس بمعدول، وتزعم العرب أن لقمان هو الذي بعثته عاد في وفدها إلى الحرم يستسقي لها، فلما أهلكوا خير لقمان بين بقاء سبع بعرات سمر من أضب عفر من أضب جمع ضب يعني من أضب عفر في جبل وعر لا يمسها القطر، أو بقاء سبعة أنسر، كلما هلك نسر خلف بعده نسر فاختار النسور، وكان آخر نسوره يسمى لبدا، وقد ذكرته الشعراء. قال النابغة: أضحت خلاء وأمسى أهلها احتملوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. واللبيد الجوالق الصغير، يقال ألبت القربة جعلتها في لبيد، ولبيد اسم شاعر من بني عامر رضي الله عنه. قوله تعالى: قل إنما أدعو ربي، أي قال صلى الله عليه وسلم: إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وكذا قرأ أكثر القراء. قال على الخبر، وقرأ حمزة وعاصم قل على الأمر. وسبب نزولها أن كفار قريش قالوا له: إنك جئت بأمر عظيم وقد عاديت الناس كلهم، فرجع عن هذا فنحن نجيرك، فنزلت. قوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي لا أقدر أن أدفع عنكم ضرا ولا أسوق لكم خيرا. وقيل: لا أملك لكم ضرا أي كفرا، ولا رشدا أي هدى، أي إنما علي التبليغ. وقيل: الضر العذاب والرشد النعيم، وهو الأول بعينه. وقيل: الضر الموت والرشد الحياة. قوله تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد، قوله تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. قوله تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد دون لا يدفع عذابه عني أحد إن استحققته، وهذا لأنهم قالوا: ترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك. وروى أبو الجوزاء يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن حتى أتى الحجون، فخط علي خطا ثم تقدم إليهم فازدحموا عليه، فقال سيد لهم يقال له وردان: أنا أسجلهم عنك. فقال: إني لن يجيرني من الله أحد، ذكره الماوردي. قال: ويحتمل معنى إن أحدهما لن يجيرني مع إجارة الله لأحد، الثاني لن يجيرني مما قدره الله تعالى علي أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا أي ملجأ ألجأ إليه. قاله قتادة وعنه نصيرا ومولا. قال السدي حرزا. قال الكلبي مدخلا في الأرض مثل السرب. وقيل وليا ولا مولا، وقيل مذهبا ولا مسلكا، حكاه ابن شجرة، والمعنى واحد، ومنه قول الشاعر: يا لهف نفسي ولهفي غير مجدية عني، وما من قضاء الله ملتحد إلا بلاغا من الله ورسالاته فإن فيه الأمان والنجاة. قاله الحسن. وقال قتادة: إلا بلاغا من الله، فذلك الذي أملكه بتوفيق الله، فأما الكفر والإيمان فلا أملك فعلى هذا يكون مردودا إلى قوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلى أملك لكم إلا أن أبلغكم، وقيل واستثناء منقطع من قوله تعالى قوله لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إلا أن أبلغكم، أي لكن أبلغكم ما أرسلت به، قاله الفراء. وقال الزجاج ومنصوب على البدل من قوله ملتحدا، أي ولن أجد من دونه ملتحدا إلا أن أبلغ ما يأتيني من الله ورسالاتي، أي من رسالاتي التي أمرني بتبليغها، أو إلا أن أبلغ عن الله وأعمل برسالته فأخذ نفسي بما آمر به غيري. وقيل هو مصدر ولا بمعنى لم وإن للشرط، والمعنى لن أجد من دونه ملتحدا إن لم أبلغ رسالات ربي بلاغا. قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله في التوحيد والعبادة فإن له نار جهنم كسرت، إن لأن ما بعد فاء الجزاء موضع ابتداء وقد تقدم، خالدين فيها نصب على الحال وجمع خالدين لأن المعنى لكل من فعل ذلك فوحد أولا للفظ من ثم جمع للمعنى. وقوله أبدا دليل على أن العصيان هنا هو الشرك، وقيل والمعاصي غير الشرك، ويكون معنا خالدين فيها أبدا إلا أن أعفو أو تلحقهم شفاعة، ولا محالة إذا خرجوا من الدنيا على الإيمان يلحقهم العفو، وقد مضى هذا المعنى مبينا في سورة النساء وغيرها. قوله تعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون، حتى هنا مبتدأ، أي حتى إذا رأوا ما يوعدون من عذاب الآخرة أو ما يوعدون من عذاب الدنيا وهو القتل ببدر فسيعلمون حينئذ من أضعف ناصرا أهم أم المؤمنون، وأقل عددا معطوف. قوله تعالى قل إن أدري أقريب ما توعدون، يعني قيام الساعة، وقيل عذاب الدنيا، وقيل عذاب الدنيا إلى أدري، فإن بمعنى ما أو لا، أي لا يعرف وقت نزول العذاب وقت قيام الساعة إلا الله، فهو غيب لا أعلم منه إلا ما يعرفنيه الله. وما في قوله ما يوعدون يجوز أن يكون مع الفعل مصدرا، ويجوز أن يكون بمعنى الذي ويقدر حرف العائد، أم يجعل له ربي أمدا أي غاية وأجلا. وقرأ العامة بإسكان الياء من ربي، وقرأ الحرميان وأبو عمرو بالفتح. قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى. نعم
حرميان
على غير قياس مشهور حرمي المكي قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى عالم الغيب عالم رفعا نعتا لقوله ربي، وقيل أيه عالم الغيب، والغيب ما غاب عن العباد وقد تقدم بيانه في أول سورة البقرة. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يظهر على ما يشاء من غيبه، لأن الرسل مؤيدون بالمعجزات، ومنها الإخبار عن بعض الغائبات وفي التنزيل وأنبئكم بما تأكلون وما تتخرون في بيوتكم. وقال ابن جبير إلا من ارتضى من رسول وجبريل عليه السلام، وفيه بعد، والأولى أن يكون المعنى إلا يظهر على غيبه إلا من ارتضى أي اصطفى للنبوة، فإنه يطلع على ما يشاء من غيبه ليكون ذلك دالا على نبوته. الثانية قال العلماء رحمة الله عليهم لما تمدح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه، ثم استثنى من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم، وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر الطير ممن ارتضاه من رسول فاطلعه على ما شاء من غيبه، بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه. قال بعض العلماء وليت شعري ما يقول المنجم في سفينة راكبة فيها ألف إنسان على اختلاف أحوالهم وتباين رتبهم فيهم الملك والسوق والعالم والجهل والغني والفقير والكبير والصغير مع اختلاف طوالعهم وتباين مواليدهم ودرجات نجومهم، فعمهم حكم الغرق في ساعة واحدة. قال المنجم قبحه الله البعيد، إنما أغرقهم الطالع الذي ركبوا فيه، فيكون على مقتضى ذلك أن هذا الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلها على اختلاف عند ولادة كل واحد منهم وما يقتضيه طالعه المخصوص به، فلا فائدة إذن في عمل المواليد ولا دلالة فيها على شقي ولا سعيد، ولم يبق إلا معاندة القرآن العظيم وفي استحلال دمه على هذا التنجيم. ولقد أحسن الشاعر حيث قال حكم المنجم أن طالع مولدي يقضي علي بميتة الغرق، قل للمنجم صبحة الطوفان هل ولد الجميع بكوكب الغرق. أقول له كل الناس اللي كانت أيام سيدنا نوح كلهم كوكب واحد. وقيل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد لقاء الخوارج أتى القوم والقمر في العقرب، فقال رضي الله عنه فأين قمرهم، وكان ذلك في آخر الشهر. انظر إلى هذه الكلمة التي أجاب بها وما فيها من المبالغة في الرد على من يقول بالتنجيم والإفحام لكل جاهل يحقق أحكام النجوم. وقال له مسافر بن عوف: يا أمير المؤمنين، لا تسر في هذه الساعة، وسر في 3 ساعات يمضين من النهار. فقال له علي رضي الله عنه: ولما؟ قال: إنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك بلاء وضر شديد.
يمضين من النهار،
يمضين، وأسر في 3 ساعات يمضين من النهار. فقال له علي رضي الله عنه: ولما؟ قال: إنك إن سرت في هذه الساعة أصابك وأصاب أصحابك بلاء وضر شديد، وإن سرت في الساعة التي أمرك بها ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت. فقال علي رضي الله عنه: ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجم ولا لنا من بعده، في كلام طويل يحتج فيه بآيات من التنزيل، فمن صدقك في هذا القول لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله ندا أو ضدا. اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. ثم قال المتكلم: يكذبك ونخالفك، ونسير في الساعة التي تنهانا عنها. ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إياكم وتعلم النجوم إلا ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر، إنما المنجم كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار. والله لئن بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل بها لأخلدنك في الحبس ما بقيت وبقيت، ولا أحرمنك العطاء ما كان لي سلطان. ثم سار في الساعة التي نهى عنها ثم سافر في الساعة التي نهاه عنها، فلقي القوم فقتلهم، وهي وقعة النهروان الثابتة في الصحيح لمسلم. ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا التي أمرنا بها وظفرنا وظهرنا، لقال قائل: سار في الساعة التي أمر بها المنجم. ما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم منجم ولا لنا من بعده، فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائر البلدان. ثم قال: يا أيها الناس، توكلوا على الله وثقوا به، فإنه يكفي ممن سواه. فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني ملائكة يحفظونه عن أن يقرب منه شيطان، فأحفظ الوحي من استراخ الشياطين والإلقاء إلى الكهنة. قال الضحاك: ما بعث الله نبيا إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين عن أن يتشبه بصورة الملك، فإذا جاءه شيطان في صورة الملك قالوا: هذا شيطان فاحذره، وإن جاءه الملك قالوا: هذا رسول ربك. وقال ابن عباس وابن زيد: رصدنا حافظة يحفظون النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه ورائه من الجن والشياطين. قال قتادة وسعيد بن مسيب: 4 من الملائكة حفظة. وقال الفراء: المراد جبريل، كان إذا نزل بالرسالة نزلت معه ملائكة يحفظونه من أن تستمع الجن الوحي فيلقوه إلى كهنتهم فيسبق به الرسول. وقال السدي: رصدنا حافظة يحفظون الوحي، فما جاء من عند الله قالوا: إنه من عند الله، وما ألقاه الشيطان قالوا: إنه من الشيطان. ورصد النصب على المفعول وفي الصحاح: والراصد القوم يرصدون كالحرس، يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. وربما قالوا أرصاد، والراصد للشيء الراقب له، يقال رصده يرصده رصدا ورصدا، والترصد الترقب، والمرصد موضع الرصد. قوله تعالى: ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قوله تعالى: ليعلم، قال قتادة ومقاتل: أي ليعلم محمد أن الرسل قبله قد بلغوا الرسالة كما بلغوا الرسالة. في حذف يتعلق به اللام، وهي أخبرناه بحفظنا الوحي. ليعلم أن الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحق والصدق. وقيل: ليعلم محمد أن قد أبلغ جبريل ومن معه إليه رسالة ربه. قال ابن جبير: قال: ولم ينزل الوحي إلا ومعه 4 حفظات من الملائكة عليهم السلام. وقيل: ليعلم الرسل أن الملائكة بلغوا رسالات ربهم. وقيل: ليعلم الرسول، أي رسول كان، أن الرسل وسواه بلغوا. وقيل: أي ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم سليمة من تخليقه واستراق أصحابه. وقال ابن قتيبة: أي ليعلم الجن أن الرسل قد بلغوا ما نزل عليهم ولم يكونوا هم المبلغين باستراق السمع عليهم. وقال مجاهد: ليعلم من كذب الرسل أن المرسلين قد بلغوا رسالات ربهم. وقراءة الجماعة ليعلم بفتح الياء، وتأويله ما ذكرناه. وقرأ ابن عباس ومجاهد وحميد ويعقوب بضم الياء: أي ليعلم الناس أن الرسل قد أبلغوا. وقال الزجاج: أي ليعلم الله أن رسله قد أبلغوا رسالاته بفتح الياء، كقوله تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. المعنى ليعلم الله ذلك علم مشاهدة كما علمه غيبا وأحاط بما لديهم أي أحاط علمه بما عندهم أي بما عند الرسل وما عند الملائكة. فقال ابن جبير المعنى ليعلم الرسل أن ربهم قد أحاط علمه بما لديهم فيبلغ رسالاته وأحصى كل شيء عددا أي أحاط بعدد كل شيء عرفه وعلمه فلم يخف عليه منه شيء. وعددا نصب على الحال أي أحصى كل شيء في حال العدد وإن شئت على المصدر أي أحصى وعد كل شيء عددا فيكون مصدر الفعل المحذوف. فهو سبحانه المحصي المحيط العالم الحافظ لكل شيء وقد بينا جميعه في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى والحمد لله وحده.
الحمد لله بارك الله فيك.